وأنا العبد الذليل. فارحم يا رب فجد يا رب فاقبل يا رب وتوب علينا.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طرق الخزاعي وفيه بعد قليل. الاحتلال يواصل مجازره ضد المدنيين في غزة، والمقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية ضد قواته. في رد أولي على اغتيال العاروري، حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للاحتلال بأكثر من 60 صاروخا. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيرة. إلى التفاصيل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم 92 على التوالي، واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي في الساعات الماضية مناطق وسط قطاع غزة من دير البلح والمغازي والبريج والنصيرات وشارع صلاح الدين. وارتكب الاحتلال مجزرة في حي المنارة بخان يونس عندما استهدف منزلا يقطنه النازحون أدت لاستشهاد 18 شخصا. هذا وشهد جنوب القطاع قصفا إسرائيليا عنيفا في محيط المستشفى الأوروبي، فيما شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة رفح. وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى إن المستشفى استقبلت نحو 40 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال. حول آخر الأوضاع المأساوية والقصف الوحشي للاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود.
الاستهدافات والغارات المتكررة على منطقة دير البلح، وبفعل القذائف المدفعية المتواصلة على منطقة المغازي والبريج والنصيرات، تلك المناطق لم يتوقف فيها إطلاق القذائف المدفعية على منازل المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار من طائرات كواد كابتر على تجمعات المواطنين أو على أماكن تواجد المواطنين في منطقة المغازي التي تشهد دخولا بريا إسرائيليا، ومنطقة البريج التي تحاول الدبابات الإسرائيلية التقدم في محاور التقدم هناك، وبالإضافة إلى منطقة النصيرات التي تتعرض لقصف من الزوارق الحربية والبوارج البحرية في عرض بحر قطاع غزة، الموجودة في عرض بحر قطاع غزة، والتي تطلق النار والقذائف على بحر النصيرات، بحر الزوايدة، وأيضا منطقة الزوايدة تعرض فيها في الأمس منزل للقصف والتدمير. على أثر هذا الاستهداف وصل عدد من الشهداء والإصابات، وصبيحة هذا اليوم تعرض منزل أو فجر هذا اليوم تعرض منزل لأحد المواطنين في منطقة رفح للاستهداف، ونحن نتحدث عن أكثر من 1,350,000 مواطن موجودين في منطقة رفح، منطقة صغيرة محصورة بين حدود أو بين منطقة خان يونس وبين دولة مصر، وفي هذه المنطقة يوجد اكتظاظ سكاني كبير جدا. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجيش الإسرائيلي لا زال يقصف منازل وبيوت المواطنين الفلسطينيين المدنيين هناك في منطقة شمال قطاع غزة. تنشط طائرات الكواد كابتر في إطلاق النار على المواطنين، الدبابات تنسحب من مناطق معينة ومن ثم تنشط في سماء تلك المناطق طائرات الكواد كابتر وتقوم إطلاق النار على المواطنين. آخر معقل كان أو آخر تواجد للدبابات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة كان في حي التفاح والدرج، ولكن سجل اليوم انسحابا من تلك المناطق وعاد الناس لتفقد منازلهم في تلك المنطقة. تواصل مع شقيقي وهو مصدر المعلومات في هذه اللحظات بسبب عدم أو قلة وجود الصحفيين، يؤكد لي أن الدبابات قد انسحبت من منطقة التفاح تحديدا وعادت إلى أدراجها في المناطق الشرقية، ولكن خلف تلفت وراءها دمارا كبيرا وهائلا جدا، بالإضافة إلى عدد من الجثامين والجثث التي وجدت في الشوارع بفعل إطلاق النار وإطلاق النار المستمر من طائرات الكواد كابتر على المواطنين، والتي لم تكن تقدر سيارات الإسعاف على الوصول إليها أو على المسعفين.
تواصل المقاومة الفلسطينية خوض الاشتباكات الضارية ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في غزة. وقالت كتائب القسام إن مجاهديها استهدفوا 9 آليات إسرائيلية واشتبكوا مع قوات راجلة وأجهزوا على جنود في شرق التفاح بمدينة غزة. كما دكت كتائب القسام تجمعا لآليات الاحتلال المتمركزة في المدينة بقذائف الهاون. وفي منطقة الزنة شرق خان يونس فجر مقاتلو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين وأوقعوا أفرادهما بين قتيل وجريح. بدورها أعلن السرايا القدس دك الحشود العسكرية في منطقة المحطة في خان يونس بقذائف الهاون، فيما قصفت كلا من سديروت ونير عام وغيرهما من مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان بعشرات الصواريخ قاعدة ميرون الصهيونية الاستراتيجية على قمة جبل الجرمق شمالي فلسطين المحتلة. المقاومة التي اعتبرت القصف ردا أوليا على جريمة اغتيال القائد بحماس صالح العروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت أكدت أن الاستهداف تم ب 62 صاروخا من أنواع متعددة وأنه أوقع إصابات مباشرة ومؤكدة في القاعدة التي يعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة. وأوضحت أن القاعدة هي مركز للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد للاحتلال شمالي فلسطين ولا بديل رئيسيا عنها. كما استهدفت المقاومة الإسلامية موقعي المطلة وبركة ريشة وتجمعا لمشاة جنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأوقعت إصابات مباشرة. حول آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان نستمع إلى تقرير الإعلامي حسين عز الدين.
صدر البيان عن المقاومة الإسلامية تحدثت فيه عن قصف مركز ميرون ب 62 صاروخا من مختلف الأنواع، وجاء في البيان أن هذا القصف أتى ردا أوليا على اغتيال القائد الشيخ صالح العروري وإخوانه الشهداء عند 8:10 قامت يعني المقاومة الإسلامية باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية باثنين وصاروخ من أنواع متعددة وحققت فيها إصابات مباشرة. طبعا يعني هذه القاعدة هي قاعدة للمراقبة الجوية على قمة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة، وهي أعلى قمة يعني في جبل فلسطين المحتلة من الناحية الشمالية، وتعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة والمراقبة والتحكم الجو الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلا رئيسيا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب، وهما ميرون شمالا التي استهدفت ورامون جنوبا طبعا في الداخل الفلسطيني المحتل. كان أيضا موقع يعني المطلي يتعرض لاستهداف، يعني رأينا بأم العين سحب الدخان تنطلق بعد سماعنا أكثر من صلية صاروخية استهدفت هذا الموقع بالتحديد، وننتظر طبعا بيان ربما يصدر عن المقاومة يعني نعتلم أكثر ما هي طبيعة الهدف الذي كان في هذه القاعدة. وأيضا كان هناك في موقع رويسات العلم والرادار يعني أيضا سحب دخان تنطلق من هذه القمة، وهي أيضا مواقع إسرائيلية، وأيضا ننتظر لنتحقق طبيعة هذه السحب التي انطلقت من موقع الرادار تحديدا في أعالي تلال كفرشوبة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والمثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. وجاء في بيان للمقاومة أنه استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على المجازر الصهيونية بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدون بالطائرات المسيرة قاعدتي التنف والشدادي. وكان بيان سابق للحركة قد أكد استهداف مجاهديها لأربع قواعد في العراق وسوريا، وهي الركبان والقاعدة المجاورة لحقل العمر بسوريا والتنف، إضافة إلى قاعدة الحرير بأربيل شمالي العراق. حول آخر التطورات في الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ردت الفصائل الجهادية العراقية على جريمة اغتيال أحد قياديها بضرب أربع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وقالت حركة النجباء بأنها وفي أول رد لها على اغتيال المعاون العسكري للحركة استهدفت أربع قواعد تابعة للاحتلال الأمريكي في المنطقة، وهي قاعدة الركبان والقاعدة العسكرية المجاورة لحقل عمر في سوريا، وقاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وأردن وسوريا، وقاعدة الحرير في أربيل شمال العراق. وكشفت مصادر أخبارية متعددة عن وجود قتلى وإصابات نتيجة لهذه الهجمات. وكان الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي عاهد الشهيد معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد مشتاق طالب السعيدي الملقب أبو تقوى الذي استشهد في الجريمة الأمريكية بانتقام حاسم من عملية القصف الأمريكي الجبان الذي أدى لاستشهاده. على صعيد الإجراءات الحكومية لإخراج القوات الأمريكية من العراق، رحبت الأوساط السياسية والثقافية والمجتمعية بالعراق بموقف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني الذي أعلنه في احتفال تأبين الشهداء سليماني والمهندس الذي أقيم في بغداد. وأعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مؤكدا أنه ليس من حق أحد التجاوز على سيادة العراق. وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق. قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول في وصف نادر أن الهجوم الأمريكي لا يختلف عن أي عملية إرهابية، محملا التحالف الدولي مسؤولية الضربة. بنفس السياق أكد النائب عن كتلة صادقون فالح الخزعلي الشروع بجمع تواقيع لإخراج القوات الأمريكية من العراق، مبينا أن لا مبرر لوجود القوات الأجنبية وعلى الحكومة القيام بدورها وإنهائه. وقال الخزعلي إن الحادث الأمريكي يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب في العراق وأنه لا مبرر لوجود القوات الأجنبية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة من عدة محاور. واستهدفت المقاومة الفلسطينية جنود وآليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع وإطلاق وابل من الرصاص في أحياء البلدة القديمة، بينما نقل عن شهود العيان أن جنود الاحتلال كانوا يصرخون طلبا للنجدة. كما شهدت بلدة بيت أمر ومسافر يطا بالخليل ومدينة قلقيلية وطول كرم اقتحامات سرعان ما تحولت إلى مواجهات استشهد خلالها شاب بقرية بيت ريما برام الله وأصيب ستة آخرون. أكد الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني المزيف المدعوم من الاستكبار العالمي سيزول بالتأكيد. وقال إبراهيم رئيسي مخاطبا جماهير مدينة زنجان غربي البلاد التي زارها اليوم، قال إن حضوركم هو إعلان لمقتكم للكيان الصهيوني وداعميه ودعم لسكان غزة. ولفت إلى تأكيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه منذ أكثر من أربعة عقود على قضية نصرة فلسطين وضرورة تحرير القدس الشريف وإزالة الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني، مشيدا بإصرار الشعب الإيراني على دعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتحديد مصيره وإنشاء دولته المستقلة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن إيران في حرب شاملة مع الأعداء، مشددا على فشل جميع مؤامرات الأعداء ضدها حتى الآن. وقال اللواء حسين سلامي خلال مراسم ضم سفينة وعشرات الزوارق الحربية الجديدة إلى بحرية الحرس، قال إن على قواتنا البحرية أن تكون قادرة على الوصول إلى العدو في أي نقطة يوجد فيها، محذرا الأعداء بوجوب البقاء بعيدا عن المنطقة. وسبق لبحرية حرس الثورة التي ضمت إلى خدمتها سفينة الشهيد أبو مهدي المهندس وعشرات الزوارق الحربية، أن كشفت عن دخول تجهيزات عسكرية جديدة الخدمة، بينها منظومتان من صواريخ كروز الاستراتيجية ومنظومات صواريخ أرض ومدمرة جمران. اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن محمد البخيتي أن صنعاء باتت تلعب دورا إقليميا وعالميا بفعل السياسات الأمريكية الخاطئة. وأضاف البخيتي: لقد كسبنا الجولة الأولى في الحرب الأخلاقية ضد أمريكا وحلفائها التي ستخسر عسكريا أيضا، لأنها تواجه إرادة الشعوب متسائلا كيف يمكن لمن فشل في كسر مقاومة غزة أن يواجه دول محور المقاومة. وشدد على مواصلة اليمن لعملياته العسكرية نصرة لإخوانه بفلسطين مهما عملت أمريكا، وأن استمرارها في خيار المواجهة سينهي هيمنتها في المنطقة. وأشاد البخيتي بما يقوم به حزب الله والمقاومة العراقية، مؤكدا ضرورة الاستمرار بفعالية في هذا الطريق. يحتدم الخلاف الداخلي في الكيان الصهيوني حول من يتحمل مسؤولية الفشل الأمني والعسكري في مواجهة عملية طوفان الأقصى. ونقلت صحيفة هارتس العبرية عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر قولهم: إن الجيش لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر اعترفوا بأن قدرات حركة حماس قائمة وتؤدي وظائفها، وأن قادتها العسكريين أحياء، كما أن أغلبية الأنفاق لم تهدم بعد. وذكر المسؤولون أيضا أن نزع سلاح حماس يحتاج عدة شهور أخرى، وأكدوا أنها لا تزال تسيطر على قطاع غزة رغم أشهر الحرب الثلاثة. حول الخلافات الكبيرة داخل الكابينت الإسرائيلي بسبب تداعيات معركة طوفان الأقصى، نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، انفجرت الخلافات بشكل حاد داخل حكومة نتنياهو على خلفية ملفات عدة. من تلك الخلافات تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر. ففي التفاصيل التي أوردتها القناة 12 العبرية، إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات الموساد ديفيد برنيع وجهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب. القناة أوضحت أن جالانت قال لنتنياهو إن المنع يضر بأمن إسرائيل. وعلى صعيد متصل أفاد موقع والا الإسرائيلي أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هيرسي هاليفي وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وهذا ما دفع نتنياهو لفض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة، حيث كان وزير الحرب الإسرائيلي كشف عن خطط إسرائيلية للمرحلة التالية من عدوانها على غزة، وقال إنه بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على القطاع الذي ستديره هيئة فلسطينية لا تكن العداء لكيانه الإسرائيلي. من جانبه، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد المشادة الكلامية في المجلس الأمني المصغر بأنها وصمة عار، مطالبا وزراء الحكومة بالرحيل فورا، بينما دعا عضو مجلس الحرب بني غانتس نتنياهو للاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة. ويقول متابعون إن العدوان على غزة أشعل نار الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي، حيث أصبح نتنياهو في ورطة كبيرة. ومنذ تشكيل مجلس الحرب الذي يرأسه نتنياهو ويضم جالانت وغانس، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود خلافات في أكثر من مناسبة بين نتنياهو وغالنت من جهة ونتنياهو وغانس من جهة أخرى بشأن إدارة الحرب وملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن قطاع غزة أصبح مكانا للموت واليأس. وذكر مارتن غريفث أن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا وأصيبوا، وأن معظمهم من النساء والأطفال، فيما باتت الأسر تنام في العراء في درجات حرارة منخفضة. وأضاف أن المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات مكتظة بالمرضى والمصابين، وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية، فيما تنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
غزة مكان لا يصلح للعيش، ويقول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريف إنه أصبح مكانا للموت واليأس، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 3 أشهر. وقال غريف إن السكان يواجهون تهديدات يومية على مرأى من العالم، وأضاف أن الوقت قد حان ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الأسرى، مطالبا بإنهاء فوريا للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبدا 90 يوما من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية. بدورها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1,100,000 طفل. وقالت المنظمة إن الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور كل يوم، وأضافت أنه لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض إلى جانب نقص الغذاء والماء. وشددت المنظمة الأممية على ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية. وفي إضاءة على الجانب الصحي، تحدثت اليونيسف عن ارتفاع حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن 5 لتصل إلى 3,200 حالة إسهال جديدة يوميا، بما يعادل نسبة زيادة صادمة تقدر ب2% قبل تصاعد الحرب. وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح بسبب القصف الإسرائيلي المركز، مؤكدا أن القطاع يواجه كارثة حقيقية. وأضاف في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات القطاع، ليصبح قرابة 2,400,000 إنسان في خطر حقيقي.
أكدت حركة حماس أنها منفتحة على كل المبادرات وتسعى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يمكن الذهاب إلى أي اتفاق قبل وقف العدوان. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسره أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن. وطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالخطأ وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بقطاع غزة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار. طالبت عائلات الإسرائيليين في مستوطنة كيبوتس بيئري الحدودية مع قطاع غزة جيش الاحتلال بفتح تحقيق شامل بشأن المستوطنين الذين قتلوا بقصف دبابة إسرائيلية خلال عملية الطوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وقالت العائلات إنها تريد تحقيقا شاملا وشفافا للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية. ونقل الإعلام الإسرائيلي تصريحات العميد باراك حيرام لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قال فيها إنه أمر الدبابة بالقصف حتى ولو أصيب مستوطنون صهاينة. وكانت صحيفة هارتس نشرت مشاهد توثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية قذائف على وحدة استيطانية في مستوطنة كيبوتس بيئري. الخبر الأخير في حصاد الإخباري، طالب رئيس الوزراء الإسكتلندي الحكومة البريطانية بالتحرك لوقف الهجمات العشوائية الإسرائيلية في غزة. وقال حمزة يوسف إن رفض الحكومة البريطانية ذلك أمر مخزن، ولقد حان الوقت لكي توضح بريطانيا لإسرائيل أن أفعالها بغزة تجاوزت بكثير الرد على هجمات حماس في 7 من تشرين الأول. ولفت إلى دعوات حكومة الاحتلال لتهجير سكان غزة، وتساءل إذا لم يكن ذلك معادلا للتطهير العرقي فما هو التطهير العرقي إذن، وشدد على أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. إلى العناوين. الاحتلال يواصل مجازره ضد المدنيين في غزة، والمقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية ضد قواته. في رد أولي على اغتيال العروري، حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للاحتلال بأكثر من 60 صاروخا. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيرة. لكم أصدق التحايا من زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان أباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان أباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها. وقاد الشيخ الحائري في قم المقدسة مشروعا لتقوية دعائم الحوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه، وعين الملك بدلا عنه وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، وأبقي رضا خان في وزارة الدفاع. في غضون ذلك احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. وإليكم تتمة الأحداث.
البلاد بحاجة إلى رجال لائقين وذوي خبرة. اليوم أصبحت إيران موحدة، وهذا الإنجاز لم يكن ليحصل إلا تحت لواء شخص مرابط وشجاع. اليوم تبديل هذه الحكومة بتلك لن يغير شيئا من الأوضاع. يجب أن نبحث عن حلول جذرية لمشاكل البلاد. يا سادة، موضوع إقامة النظام الجمهوري ليس أمرا خاصا يتعلق بهذا الشخص أو ذاك، هو موضوع مرتبط بمصالح البلاد، وهي الطريقة التي تخلصنا من المشاكل التي تعصف بالبلاد.
نعم، هذا هو صحيح.
نعم.
أيها السادة، أتى شخص وأصبح يواجه الأشرار والمتمردين وقطاع الطرق، هذا صحيح؟
نعم.
أصبح ضليعا في إخماد الحركات الانفصالية في الولايات الحدودية. هذا صحيح أيضا. هذه واجبات القوى العسكرية لأي بلد، لكن لا يتوقع أحد أن نسلم البلاد كلها له، لأنه قام بهذا الواجب. وطرح النظام الجمهوري لا ينبغي أن يكون وسيلة لقمع المعارضين.
هذا سيصدق غيرنا من هذا.
البلد كان فاقدا للأمن. هل من الخطأ منع عمليات النهب والاعتداء واللصوصية وقطع الطرق في البلاد؟
القضية لا تتعلق بتأييد هذا المنع أو مخالفته،
هذا صحيح.
فالجميع هنا يريد الأمن والرقي للبلاد.
أنتم كنتم على علم ودراية كيف كان الأشراف وعمراء القاجار يتصرفون بأموال البلد كيفما يحلو لهم. الانقلاب منعهم من تطاولهم على بيت المال.
سماحة السيد المدرس وعدد آخر من النواب في المجلس لا يقولون شيئا سوى الدفاع عن مصالح البلاد والشعب. فمن أين يمكن ضمان أنهم لن يقمعوا أي معارضة في المستقبل باسم إقرارهم للأمن؟ الدكتور مصدق وملك الشعراء بهار أيضا يقولون نفس الكلام. السيد المدرس يعتبر منح السلطة المطلقة لرضا خان فيها تهديد للدين أيضا.
هذا الكلام عجيب. ألم تروا سلوك رضا خان في أيام محرم الحرام وأحياءه لمراسيم عاشوراء؟ رأيت بأم عيني كيف كان يلقي بالطين على رأسه في عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يمكن أن يشكل قائد كهذا خطرا على الدين؟
سيد روح الله، افتقدناك في الأيام الأخيرة. الطلاب سألوا عنك، أين كنت؟ مررت عدة مرات على غرفتك فوجدتها مغلقة.
يا ميرزا محمد حسين، كنت في طهران وكنت أذهب أحيانا لسماع خطابات وكلمات السيد حسن المدرس ونواب آخرين في مجلس الشورى.
في الأشهر الستة الماضية يا سيدي شهدت البلاد تبديل 5 حكومات.
يأتون بحكومة ويعيقون عملها.
نعم بالتأكيد.
أو يعينون أشخاصا غير كفؤين ليقولوا في النهاية إنه لا أحد قادر على إدارة البلاد.
ترى ما هو هدفهم من وراء ذلك؟ فإذا كانوا يريدون تغيير الحكومة فلماذا يشكلون الحكومة إذن من الأساس؟
يا ميرزا، عدم الكفاءة يجب أن يظهر للناس بشكل عملي. هذا هو هدفهم، ثم يقررون في النهاية منح رئاسة الوزراء لشخص لم يطرح اسمه حتى لهذا المنصب.
هل ممكن أن أذهب معك في بعض الأحيان إلى طهران؟ صحيح إننا في قم نشارك في نقاشات كثيرة حول الوضع السياسي في البلاد، ولكن يبدو يا سيدي يا روح الله أن الأمر مختلف في طهران ومجلس الشورى، خاصة عندما يقف السيد المدرس ويلقي كلمته هناك.
يا ميرزا، أنا أعرف السيد المدرس منذ سنوات، ومنذ الصغر كنت أسمع من وجهاء خمين ما ينقلونه عن الحركة الدستورية.
نعم،
كان السيد المدرس حاضرا وحيا على الدوام في ذهني ووجداني.
عندما أفكر بالتطورات في البلاد تتبادر إلى ذهني أسئلة كثيرة.
ماذا؟
أهمها عن شخصية هؤلاء الأفراد ورؤيتهم للأمور.
السيد حسن المدرس أبدى رأيا جيدا في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة.
نعم،
هو يقول إن ديننا هو عين سياستنا،
وهو كذلك،
وسياستنا هي عين ديننا.
مدينة قوم تعيش أجواء غير مسبوقة من الجدل والنقاشات السياسية، خاصة وهي لا تقتصر على طلاب العلوم الدينية يا سيد روح الله، وإنما انتقلت إلى أوساط المجتمع. رأيت عددا من الزائرين يناقشون طلابا في مدرسة دار الشفاء. هذه الأجواء تعكس حيوية حوزة قوم المقدسة.
هذه النقاشات هي التي بقيت لهذا الشعب يا سيد مرتضى، فإن أخذوها منه فلن يبقى بيد الناس شيء.
حسن مستوفي الممالك استقال هو الآخر من رئاسة الوزراء، وحل مكانه حسن مشير الدولة.
يا أخي، لا يختلف الأمر مع هذا الحسن أو ذاك، هم يأتون ليذهبوا.
هل تعتقد أنه سيستقيل أيضا؟
حسن مشير الدولة تولى رئاسة الحكومة بعد السيد ضياء وأحمد قوام السلطنة، ولكن لم تطل فترة رئاسته سوى 6 أشهر، ثم عادت رئاسة الوزراء إلى قوام السلطنة.
صحيح، فبعد الانقلاب تغيرت الحكومات الواحدة والأخرى، السيد ضياء، قوام السلطنة، مشير الدولة، ثم قوام السلطنة مرة أخرى، ثم مستوفي الممالك، والآن مشير الدولة من جديد. ماذا يعني ذلك؟
هذه كلها تشير إلى حقيقة أنهم يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية بذريعة أن المجرب لا يجرب، وأن ما لديكم هو فاسد، فتعالوا جربوا ما لدينا.
هذا صحيح، هذا صحيح.
السيد ضياء عزل من رئاسة الوزراء كما توقعت بعض الأوساط السياسية والعلمائية، وتم تعيين أحمد قوام السلطنة مكانه، إلا أن الحكومات تغيرت الواحدة والأخرى بعد الانقلاب دون أن يتزحزح الرضا خان عن وزارة الدفاع أو قيادة الجيش. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده أن الانقلابيين وداعميهم البريطانيين يريدون إثبات عدم كفاءة رجال السياسة القاجار، ليأتوا أخيرا بنسختهم الأصلية.
يا سيد روح الله، هل سمعت بتولي رضا خان لرئاسة الوزراء؟ مشير الدولة استقال من منصبه، ورضا خان شكل حكومة بدلا منه.
هذا كان متوقعا يا ميرزا محمد حسين.
نعم، وهو ما حصل بالضبط.
أنا كنت أعرف أنهم لا يأتون بعسكري من قزوين إلى طهران ليضعوه فقط على وزارة الدفاع.
رضا خان لا يملك خبرة في رئاسة الحكومة، حتى إنه ليس من رجال السياسة، هو فقط قوزاق وعسكري.
ميرزا، هل تتصور أن الذين كانوا يحكمون قبل الحركة الدستورية بدءا من ناصر الدين شاه ثم محمد علي شاه ورؤساء الوزراء الذين عينهم هؤلاء الملوك كانوا يملكون قرارهم حتى بعد الحركة الدستورية؟ هؤلاء السياسيون القاجاريون لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقي. فالقرار يتخذه الأجنبي وسفراء بريطانيا وروسيا وحتى الولايات المتحدة في إيران.
نعم، وهو كذلك. ترى ماذا يريد رضا خان من ترأسه للحكومة، وماذا باستطاعة الأقلية البرلمانية المعارضة فعله؟
يا ميرزا، مع وصول رضا خان إلى رئاسة الوزراء سوف لن يكون لهؤلاء قدرة على تغيير الوضع مهما طرحوا من أفكار وقاموا بتوعية الجماهير.
ولكن لدي سؤال يا روح الله، هل لديكم أمل في أن تحدث أمور لصالح البلاد بعد تولي رضا خان لرئاسة الحكومة؟
لماذا تسأل عن شيء أنت تعرف إجابته يا ميرزا؟ الملك الشاب هو الآخر عرف أن دوره انتهى فغادر البلاد إلى أوروبا فور تولي رضا خان رئاسة الحكومة.
نعم،
لا يملك القدرة على مواجهة رضا خان المدعوم من الأجانب.
والآن ماذا بعد تولي رضا خان زمام الحكومة؟
أنا برأيي لن يتوقف رضا خان عند رئاسة الوزراء بعد خروج الملك.
نعم،
والحديث حاليا هو عن إقامة نظام جمهوري يلغي النظام الملكي القاجاري.
لن يستطيع أن ينصب نفسه ملكا للبلاد، لأنه أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه.
هو أعلن أنه سيكون وفيا للملك أحمد شاه وليس وفيا لأحمد شاه القاجاري.
ولكن هل تعتقد يا سيدي يا روح الله أنه سينصب نفسه ملكا؟
إذا لم يتخذ هذا القوزاق العسكري هذه الخطوة فسيكون انقلابه وحضوره في طهران وتشكيله للحكومة خطأ فادحا ليس إلا.
أسأل الله يقينا شره
إن شاء الله.
سيدي المدرس رعاك الله، لم أجدك متوترا خلال كل هذه السنين التي قضيتها معك كما أراك الآن. ما الذي يثير قلقك إلى هذا الحد؟
يا رمضان.
نعم يا سيدي.
وليس شعورا بالقلق ناجما عن شيء حدث الليلة فقط، وإنما جراء الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ فترة، ولكن لم أكن أريد إظهار هذا القلق.
يا سيدي، هل القضية التي تحدث في المجلس هي التي تثير قلقك؟ وما فعله الدكتور بهرامي إحياء السلطنة عندما تجرأ ووجه إليك صفحة في قاعة المجلس؟
عليك يا رمضان ألا تخطأ بشأن ما يقلقني، فالصفحة التي وجهت لي قد عززت مكانتي وموقفي المعارض لرضا خان ومؤيديه.
لماذا لم يكبح رجال السياسة والنواب نزعت رضا خان إلى تعزيز سلطته؟
رضا خان لم يقم بفعل غير مدروس، هو تلميذ جيد للبريطانيين.
أجل.
فجر قنبلة خلف مخدع الملك وأدخل الرعب في نفس الملك القاجاري الشاب، فأصبح الملك دمية بيد البريطانيين في تعيين أو إقالة عدد من رؤساء الوزراء.
أتعني يا سيدي أنه لا يوجد من يستطيع التصدي لرضا خان في جميع البلاد؟
أحمد قوام السلطنة السياسي المخضرم كانت وما زالت لديه إمكانية للتصدي لنزعة رضا خان السلطوية، فاقترحناه على الملك ليتولى رئاسة الحكومة.
طيب يا سيدي، لماذا لم يحصل هذا الأمر وتولى رضا خان الرئاسة بدلا عنه؟
تسرب الخبر يا رمضان واطلع رضا خان على تحركاتنا، فاعتقل قوام السلطنة بتهمة مزعومة، زعم بأن قوام متورط في خطة لاغتياله وأراد محاكمة قوام عسكريا. توسط الملك وبعض رجال السياسة لمنع ذلك، فشرط رضا خان أن يتم تعيينه هو في رئاسة الوزراء، فنقل قوام مخفورا إلى الحدود مع العراق لينفى من البلاد.
ولكن يا سيدي، حكم رئاسة وزراء رضا خان صادر عن الملك نفسه، ألا يعزز هذا سلطة الملك أيضا؟
هم يطرحون حاليا وبقوة قضية إقامة النظام الجمهوري، فارتعب الملك الشاب فخرج من إيران بضمانة من بريطانيا.
أحمد شاه شرح حياته وهرب من البلاد؟
نعم، شرحت في كلمتي أمام النواب ما هي لعبة البريطانيين وعملائهم من وراء طرح النظام الجمهوري، وخرج البعض عن طوره، ومن بينهم أحياء السلطنة الذي هاجمني بشدة.
وثم شاهدنا أن الشعب تظاهر ضد مخطط النظام الجمهوري الذي طرحه رضا خان.
وأزيدك كذلك،
نعم يا سيدي،
كما اعتصم علماء الدين واعترضوا على هذا المخطط، رضا خان وبعد قمعه للتحرك الجماهير ذهب إلى قم التي أقنعته كما يبدو بتمزيق مشروع النظام الجمهوري وسحبه من المجلس.
يا سيد حسن، ماذا سيحصل بعد هذا؟
هذا يعتمد على ضغوط رضا خان للوصول إلى العرش الملكي يا رمضان. أما نحن فلن نتخلى عن مقاومتنا ومعارضتنا لهذا القوزاق.
نعم نعم صحيح، نحن ثابتون.
احتدم الصراع في مجلس الشورى الإيراني في عهد آخر ملوك القاجار في العشرينيات من القرن الماضي بين معارضين لتعزيز سلطة رضا خان الذي نفذ انقلابا مدعوما من بريطانيا، وبين مؤيدي رضا خان في المجلس وخارجه. رضا خان اختار أساليب عديدة لإبعاد الذين أعاقوا وصوله إلى رئاسة الوزراء، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد المدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد بضمانة من البريطانيين، وهي التي مهدت لاحقاً لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر رجاء الذي استطار.
إلهي أعيش، إلهي أعيش،
إلهي أعيش بدنيا العذاب. ناديت باسمك يا خالقي، أعوذ به يوم عطر الرقاب، فناديت باسمك يا خالقي أعود به يوم عبق الرقاب، فإن رضاك هو المبتغى، فإن رضاك